بكل الحب والأشجان عطاء الخالق وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان لأجلك أيها الإنسان لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى وأنت
أيها الأخوة والأخوات سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ليس أشد وطأة على القلب من نار الحيرة والشك، كما أنه ليس أمتع للقلب من نور الطمأنينة والرضا، وبصلاح الفطرة وبرهان الدليل وسداد العقل وصحة المنهج يتكامل يقين الإنسان وتتقوى ملكاته ويبقى في صمود تام لمواجهة رياح الشتات والانحراف. ورغم أن هذه الرياح من الشبهات المغلفة بسلك الشهوات مكررة زمنا بعد زمن، إلا أن الحاجة تتطلب مزيد توثيق وطمأنينة لجيل يقرأ ويتعرض للأسئلة الشائكة في زمن العولمة والإعلام الجديد. واليوم أيها الإخوة والأخوات نواصل حديثنا في الجزء الثاني من موضوع شبهات ومنارات في طريق الإسلام مع ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. مساك الله بالخير دكتور.
مساك الله بالنور والسرور.
دكتور، لعلنا في بداية الحلقة وفي جزءنا الثاني من الحلقة نلخص ما بدأناه في الحلقة الماضية. طبعا عرضنا في الحلقة الماضية جزء من الشبهات، وكانت تحديدا ثلاث شبهات وقضايا أثرناها وناقشناها، ونريد أيضا في حديثك تذكير بالمنهج الذي اعتمدناه في مناقشتنا السابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائد الغر المهجرين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قلنا في الحلقة الماضية في الجزء الأول أن الله سبحانه وتعالى أمتن على هذه الأمة بإنزال كتاب الله تبارك وتعالى، كلام المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو الوحي المبارك، ثم ما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمثل في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن، يتمثل بكل ما في القرآن الكريم. فعندنا كتاب الله تبارك وتعالى، وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقد تم اعتماد منهج ثابت هو الرجوع إلى كلام الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف طرق الحديث من خلال سند الحديث ومن خلال متنه، وقد تقدمت الأمة في هذا الأمر أيما تقدم لإثبات القصة أو الخبر أو الرواية أو الأثر أو غير ذلك من المرويات، وبذلك حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، وآمنا بما قاله القرآن تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه، فقد أخذنا ما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المنهجيات العلمية الراسخة الثابتة. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون بما في كتاب الله من الأخذ عن ما في كتابه سبحانه وتعالى وما آتاه لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشبهات تنقسم إلى قسمين، هذه الشبهات ممكن تكون في أمور ظاهرة ملتبسة على بعض العلماء أو على بعض الناس، ويأتي الراسخون من أهل العلم، لأن حتى بعض أهل العلم ربما التبست لديهم بعض هذه المفاهيم، وقد تكلم في ذلك الإمام ابن حجر عليه رحمة الله والإمام النووي كذلك في شروح لحديث البخاري ومسلم، أن العلماء عليهم أن يجمعوا بين الحديث، يجمعوا بين المرويات من خلال ماذا؟ من خلال المنهج العلمي الذي أوجده، ينظرون في الناسخ وفي المنسوخ، ينظرون في تاريخ الروايات، ينظرون إلى الرواة الذين رووا، يأتون بالأقوال وما يعضدها من أسانيد ومرويات وغير ذلك. ثم قال عدد من الأئمة ويكررون هذا مرارا وتكرارا، إذا توقف البعض يعني أخذ يجمع بين هذا وهذا لكنه لم يصل إلى شيء، توقف، لا يرمي هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة، لا يرمي هذه الحديث التي رويت بأسانيد كلها كالشمس وإن اختلفت بينها في الرواية، يقولون عسى أن يأتي من يعلم، عسى أن يأتي من يبصر، عسى أن يأتي من يفتح الله تبارك وتعالى عليها، عسى أن يأتي إمام مجتهد فيوضح الأمور الملتبسة على الإنسان لبشريتهم. إذن هذا المنهج المسدد يعني كان موجودا في عهد سلف الأمة عليهم رحمة الله، ولذلك تمت محاورة ومناقشة ما جاء في هذه النصوص جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة. لما عرضنا في المرة الماضية إلى بعض الشبهات، عرضنا الشبهة الأولى في قضية شك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليطمئن قلبه، وقلنا أن إبراهيم كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى، واتخذ الله إبراهيم خليلا فحصلت الخلة، وكان إبراهيم مؤمن بوجود الله وبعظمة الله، ولكن أراد زيادة اليقين وزيادة الاطمئنان ليطمئن قلبي. ليس الاطمئنان في قدرته وفي وجوده، إنما اليقين بالمشاهدة لمعرفة هذه القدرة ومعرفة هذه العظمة. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي، قلنا نحن ندعو إلى هذا الأمر، ندعو إلى فعل اليقين وإلى البحث عن اليقين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق. علينا أن نتأمل وعلينا أن ندرك هذه الأبعاد ليزداد إيماننا ويزداد يقيننا، لا أن نبحث عن الوجود في، وكما الآن يأتي بعض الفلاسفة ليتكلم عن الوجود وعن الحضارة. أنت قد تكون لك حضارة ولكن لا يكون لك وجود حالي، أو قد يكون لك وجود زمني وبعد ذلك ليست لك حضارة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد هذا أبدا. قال إن كان لهم وجود في فترة من الفترات ثم لا فارس بعد هذا أبدا، والروم ذات القرون أهل صبر وأهل بحر لآخر الدهر، يعني كلما خلف قرن هلك قرن خلفه قرن. هذا الوجود والحضور الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة المفهوم. جميل. ثم تكلمنا عن الشبهة الأخرى وهي شبهة المعابد، هل منع الإسلام حرية الأديان وحرية التعبير؟ قال كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم تأملنا في الأحاديث السبعة أو الثمانية التي رويت بمجموعها عن موضوع بناء الكنائس في ديار المسلمين، وحققنا أسانيدها و تخريج أحاديثها في اللقاء الماضي، وقلنا أن مجموع هذه الأحاديث لا يصح منها إلا لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وناقشنا كيف أن جزيرة العرب هذه هي المتفق عليه منطقة الحجاز مكة والمدينة، بعضهم قال إلى جهة اليمن وبعضهم قال إلى جهة اليمامة، وأن التحقيق في هذه المسألة لهم أن يبنوا معابدهم وكنائسهم ودورهم وصوامعهم، ولكن على قدر وجودهم في ديار المسلمين وفي منطقة محددة هم فيها. وردنا على شبهة: كيف لا تسمحون ببناء الكنائس في دياركم وتتكلمون عن من يمنع مثلا بناء المساجد في سويسرا وغيرها؟ قلنا هذا لم يكن صحيحا، الإسلام لم يمنع هذا قط، ولكن قلنا على حدود المنطقة الموجودة. أما في مكان ما محدد مثل جزيرة العرب، وهي ليست كل ديار العرب والمسلمين، هذه منطقة مخصوصة فيها منطقة العبادة والتوحيد، كما أن هناك في الغرب منطقة الفاتيكان وأمثالها. هذه المناطق المحدودة لكل طائفة أن يكون لها منبر أو مكان خاص، وغير ذلك على حسب الطوائف. وهي الخلاصة التي وصلنا إليها، أن العدد يتناسب يعني طرديا مع قضية بناء الكنيسة. وآخر الشبهات التي تعرضنا لها كانت في قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة، وهي ابنة 9 سنين، وقد أثبتنا هذا أنها هي الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأن ما شبه أو تكلم به البعض من شبهات في مرويات التاريخ ذكرنا الضعف الموجود فيها، وأن فيها تباين في الروايات ليست على التحقيق وليست على التنقيب الصحيح، وبينا شيئا منها في اللقاء الماضي، وعرضت لمجموعة من المصادر والوثائق والمراجع حتى يعود إليه الإنسان ليفهم هذه الأمور. وقلنا أن يكون الإنسان على بينة من ربه فيحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان وعلى المنهج الذي وفق عليه أئمة الدين والإسلام، فنحن والحمد لله في طمأنينة من ديننا. فتكلمنا بالبرهان العلمي من خلال الدليل، ثم تكلمنا بالبرهان العقلي والبرهان العملي مثل زواج الآن، من تتزوج من 9 سنوات وعندها من الأبناء، وتكلمنا عن وضع الجزيرة قديما وأنه لم ينكر أحد في هذا شيء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد خطبت عائشة من قبل لجبير بن المطعم، وقلنا أن الإنسان ممكن أن يتزوج الآن بأكثر من 9 لو أراد واختار ذلك، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل له هذا، الإنسان ممكن يتزوج 4 يطلق 1 يزيد 5 تموت أحدها فيتزوج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل له الله تبارك وتعالى أن يتزوج بعد زوجاته اللواتي اختارهن الله سبحانه وتعالى له: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فتم الاختيار لهن ولم يزد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتعدى هذا ولو أعجبه الحسن. فهذا هو منطق العدل وهذا هو منطق الفهم في مثل هذه المسائل الثلاثة.
جميل، إذن هذه كانت القضايا الثلاثة التي أثرناها وناقشناها في الأسبوع الماضي في قضية الشبهات، لكن اليوم أيضا لدينا بعض الشبهات الجديدة، ولعلي أبتدئ بشبهة هي على قولهم يعني هي ما تحاكي العصر الآن، وقضية أن الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر والتمكين لأوليائه وأيضا للمؤمنين جميعا، لكن في بعض الأحيان وغالب الأحيان هناك يأس يدب إلى تلك القلوب حتى يصبهم بالإحباط عند تأخير النصر أو عند عدم تحقيقه للأمة وأتباعها. كيف نناقش هذه الشبهة؟
الله تبارك وتعالى هو الذي دبر الأمر وخلق الخلق، وجعل سننا في الكون. هذه السنن فيها قضية النصر والهزيمة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالمداولة حاصلة بين الأقوام، هذا يفوز مرة وهذا ينهزم مرة، لكن النصر الحقيقي هو نصر المبادئ، نصر المشروعات، نصر العقيدة التي يؤمن بها الإنسان، الفتوحات التي يفعلها، المشروعات التي يقدمها، المشروع الذي من أجله أقاتلك وأحاربك من أجله. في هناك ناس تقاتل ثم تنتهي أبد الدهر، كما ذكرنا ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد هذا أبدا. والروم ذات القرون، كلما هلك قرن خلفه قرن، سيكونون إلى أبد الدهر هؤلاء. وفي حديث المستورد القرشي في صحيح مسلم إن فيهم لخصال الأربع، هؤلاء سيستمرون إلى يوم القيامة. فهناك أمم ستبقى وهناك أمم ستستمر إلى يوم القيامة، لكن قضية الصراع بين الحق والباطل، النصر الحقيقي كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن قد يصاب المسلمون بشوكة، قد يصابون بأذى، ولكن ليعلم الله الذين آمنوا، لأن هذا الإيمان هو الاستعلاء. يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أعلون بماذا؟ بإيمانكم، أعلون بدينكم، فإذا لا تهنوا، إذا لا تحزنوا على ما أصابكم، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. المسألة قضية المداولة، أن أحافظ على مبادئي وقيمي. في سورة الأنفال ذكر الله تبارك وتعالى عوامل النصر الأربعة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. أربعة شروط، أربعة عوامل النصر: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، قضية الإيمان، وجود مجتمع مؤمن يقاتل، مجتمع مؤمن صاحب مبادئ، مجتمع مؤمن صاحب مشروعات يقاتل من أجلها، يدافع من أجلها، ينتصر لأجلها. إذا لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قضية مس القرح والإيذاء والظلم والقتل والجرح هذه كلها تكون واردة. نعم. لكن قضية الاستعلاء بالإيمان، الإيمان هو الذي أيدك بنصر المؤمنين وألف بين قلوبهم، المجتمع المتراحم الذي ينصر نفسه من الداخل، أما المجتمع الفاسد، المجتمع السارق، المجتمع الظالم، المجتمع المستبد فيما بين، كيف ينصره الله ولو كانت أمة الإسلام؟ فهذا لا يمكن أن يتحدث فيها النصر. إذن الثاني هو المؤاخاة بين قلوب المؤمنين، ثم يا أيها النبي حسبك الله، التجرد لله، العمل من أجل الله. يمكن أن ينتصر هؤلاء لكنهم يبيدون بعد فترة، وكم وجدنا هذا في سنة. والأمر الرابع: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، قضية العوامل التي لا بد منها، هذه جاءت في الرابعة. تأمل هذا فيما جرى في سنن التاريخ، ما جعله الله تبارك وتعالى سنة ثابتة عبر التاريخ كله، وقارن هذا بوضعنا المعاصر لنفهم قضية النصر. هذه في غزوة بدر خرج الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لضرب عير قريش، ما كانت عندهم قضية أكبر من هذا. وعتبة بن ربيعة كان يريد أن عود إلى مكة لما رجل وجد رجال المسلمين، قال فلنعود إلى مكة، ولم يكن يريد قتالا. وأبو جهل بطغيانه واستبداده وبقدر الله سبحانه وتعالى قال والله لنبقين هنا ثلاثة أيام ننحر الجزور وتغني القيام ويسمع بنا العرب، حتى العرب نريدهم أن يسمعوا بنا فيصابوا بالرهب وبالذعر. 950 عددهم، والمسلمين 314، معهم 50 فارس، المسلمون معهم فارسان، مقارنات صعبة. يعني أنت أكثر منك بضعفين، الفرسان أكثر منك بقرابة 50 ضعف، ثم تأتي المقاتلة، هذه المقارنة. خرجنا للعير، ما خرجنا لشيء آخر، فجعل الله سبحانه وتعالى سببا تهيئة النصر. أنتم ما كنتم تريدون بأعدادكم القليلة، وهيأ الله الأسباب. يعني عتبة يريد أن نرجع لمكة وأبو جهل يقول له لا، يعني نبقى في مكاننا. الأعداد غير متكافئة ويقع الناس في هذه المعركة، ثم يحدث الأمر الغريب. يعني كل القضية عير، لا يعطيهم الله سبحانه وتعالى صناديد قريش يقتلون، يقتل أبو جهل ويقتل أمية ابن خلف، وبعدها بأيام في مكة يموت أبو لهب، ويحدث للمسلمين النصر العزيز والنصر الكبير. إذن فلنقارن هذا بعصرنا اليوم، ثورة يعني تونس أو ثورة 25 يناير، أو ما حدث في ليبيا أو في سوريا، ما الذي يجري؟ الذي يجري كان كل المسلمين بو عزيزي ومجموعة تجمعات من أجل مطالبة معينة، عدد قليل مقابل أمن الدولة، مقابل الخرطوش، مقابل الأسلحة الحية، مقابل قطع الأجهزة والقنوات والبرامج والهواتف المحمولة، ذعر كامل، السجون بعشرات الآلاف اكتظت بها حتى المدارس وحتى بعض الأماكن المتفرعة، كل هذا جرى في لحظة واحدة. ف فيأتي الله سبحانه وتعالى ويحقق النصر. كل مرادهم أن يتغير بعض الأنظمة، تتغير بعض الأحوال، فيأتي الله سبحانه وتعالى يسجن حسني مبارك ويقتل القذافي ويهرب المجرم بن علي، وتحدث أحوال مختلفة في أحوال العرب والمسلمين. أراد الله لنا شيئا آخر.
نعم.
تأتي قضية الآن سوريا، قضية نسميها معجزة هذه، يعني أن تقاتلك جنود من لبنان وأن تقاتلك قوات وتحالفات من الصين.
نعم.
ومن الاتحاد السوفيتي،
روسيا
ومن إيران، ومن بعض تآمر من في العراق، كلهم يتآمرون عليك دفعة واحدة، ثم كلام عربي، مجرد كلام فارغ يعني لا وزن له ولا قيمة له، وخوف من الرعب، وتمد أمريكا بشار الأسد بالمليارات الدولارات، وكل هذا والعالم يعني يعي ويسمع. ويقاتل هؤلاء الناس شيبانا وشبابا، رجالا ونساء وأطفالا، يقاومون خمس دول عتيدة، يقاومون هذا الطغيان والفجور الكلي، ولا زال الرعب في نفوسهم. ما الذي جرى؟ الذي جرى وتحقيق في الحقيقة لسنة الله سبحانه وتعالى في كونه، ليبرهن الله تبارك وتعالى. ما الذي جعل هؤلاء رغم كل هذه المجازر يصبرون؟ يفترض أن يستسلموا،
والمدة الطويلة،
والمدة الطويلة الآن. نعم. تتكلم يعني في السنة الثالثة والناس تتحمل كل هذا الضيم والمر، يعني 200-300 يقتلون، الصور تنشر صباحا مساء. ما الذي جعل هؤلاء يصمدون ويصبرون؟ إلا قوة الإيمان، إلا الثبات عليه. أما قضية النصر المؤقت، هؤلاء يواجهون خمس دول مرة واحدة، يواجهون أعتى النظام، ومع ذلك يواجهون أيضا الصمت العربي المرير والظلم الشديد، بل أقول بكل جراءة المدد العربي من دول عربية وإسلامية للسلاح، وإيقاف مجموعة من الشباب الذين ينصرون قضيتهم حتى بالأمر السلمي. كل هذا وجدناه وتابعناه ودخلنا فيه وتابعنا شيئا من أموره الخاصة، فهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. كيف صمد هؤلاء؟ وأنا قلت مرارا وتكرارا أن القضية السورية التي هي معجزة حقيقية هو مدد من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولن تكون بعد فوز إن شاء الله يعني إخواننا في سوريا، لن تكون هناك قوة في الأرض بعد هذا الجبروت الذي حدث من أمريكا إلى الاتحاد السوفيتي، من إيران والعراق ولبنان الصين وغيرها من الدول التي تآمرت، إضافة إلى الدول العربية الصامتة. ولا يغرنا بعض الأشياء التي قدمت وأشياء التي يمكن أن تكون نوع من يعني معذرة، ولكن إلى أنفسهم وليس معذرة إلى ربكم.
جميل. إذن هي قضية مبادئ وقضية قوة إيمان في الداخل لهؤلاء الذين يطلبون النصر دائما أبدا. أنتقل معك أيضا من هذه الشبهة إلى شبهة أخرى، ودائما نقول أن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عظيمة وقدره محفور في قلوب المسلمين جميعا، لكن هناك يأتي تشكيك في بعض المصادر والمرويات التشريع كما يقول المشككون. من ذلك أيضا ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من سحر النبي صلى الله عليه وسلم وشربه للنبيذ وطوافه اليومي على كل أهله في كل ساعة. طبعا السؤال هنا، لا يعتبر ذلك يعني تنافي مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تهجده بالليالي ومكانته الدينية عند المسلمين جميعا؟
النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرا عاديا، هو من البشر قطعا، إنما أنا بشر مثلكم، ولكني لست كهيئة أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الخصوصية التي كتب عنها الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام السيوطي ومن بعدهم من العلماء، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم له هيئات وله أفعال أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، عصمه عليه الصلاة والسلام بها، جعل المعجزات بين يديه عليه الصلاة والسلام حاضرة. هذه ليست قضية عادية من بشر عادي، هذه خصوصية تكون للنبي عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. بشر يغضب القوم يتألموا ويصابوا ويمرضوا وإلى غير ذلك من الأمور التي تصيب بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، قد يتأثر نفسيا بها، ولكن عقله عليه الصلاة والسلام وما يوحي إليه هذا بعصمة الله جل في علاه. هذا هو الجمع بين الأمور. العالم الرباني بحثه، ولذلك كم أتأمل في هذه الآية والراسخون في العلم، الرسوخ هذا العلمي رسوخ عظيم جدا. أنت تجد بعض الناس يقرأ من هنا ومن هنا ويفرح ببعض المرويات ثم يبدأ يشغب بها على الناس، دون أن يتأمل في المرويات، دون أن يحقق المسائل، دون أن يحني ظهره الليالي ذوات العدد والأسابيع والشهور حتى يصل إلى المعلومة، لا يصل حتى إلى لذة التواضع كما يقول الحافظ ابن حجر والإمام النووي وأمثالهم من الأئمة الكبار عليهم رحمة الله، لربما جمعوا هذه الرواية فتوقفوا إلى أن يأتي من يبصرهم أو يأتي من ينيرهم فينقلون هذا عنه، ويعتبرون أن هذا الرد الذي أتى به فلان أو هذا الجمع الذي وصل إليه فلان هو قمة السعادة. والله كم يسعد المرء، وأنا من ذلك الذين يسعدون بتتبع المرويات المختلفة في كل الكتب، ثم تجد العجب العجاب من هؤلاء الذين يستعجلون، نقول عفى الله عنهم من طرف، ونقول حنانيكم على أنفسكم من طرف، لا تشغبوا على أنفسكم، بل بعضهم عندما يجابه بالمرويات ويجابه بالعلوم المختلفة تجد سبحان الله التكبر العلمي أحيانا، يقول نعم هذه مرت هذه المسألة، طب ما هو تحقيقك فيها؟ يقول لا لست مقتنعا عقليا، يعني لماذا؟ أنه يريد أن يهرب من المنهجية العلمية إلى منهجية لا تفهمها ولا تعرفها، ويحيلك إلى تاريخ لا يمكن أن يستوعب، وإلى مرويات مهزوزة ومكذوبة،
أو ما يريده هو
قطعا، وهذا من الهروب حقيقة العلمي. النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أحاديثه ومع مروياته ومع حكاياته وقصصه الثابتة الصحيحة، هذا يضعها بين قوسين، الثابتة الصحيحة بالمنهج العلمي، ثم نتأول يعني نتأمل الجمع بين الروايات. سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحر كغيره عليه الصلاة والسلام، وأصابه عرضا، مرض من الأمراض يصيبه كبقية البشر، لا يخل هذا بعقله، ولا يخل هذا بعصمته، ولا يخل هذا بالوحي الذي ينزل عليه، والأحاديث صحيحة صريحة ثابتة لا إشكال في سندها ولا إشكال في متنها، وقد قررها الأئمة وقرر العلماء عليهم رحمة الله. أقسم بالله العظيم أنه لا تجد حديثا من الأحاديث النبوية لم يعرض لها أئمة السلف بالمناقشة والتحليل والدرس، لا يوجد. وأن الذي يأتي متأخر مهما كانت منزلته ومكانته العلمية نسمح له بباب الاجتهاد، ونقول كما قال يعني بعض العلماء أتفتحون باب الاجتهاد وتلزمون الناس برأيكم؟ هذا يعني لا يصح، فتح باب الاجتهاد خلي الناس تجتهد، أما تأتي تفتح باب الاجتهاد ثم تلزم الناس برأيك لتغلق كل الأقوال، وبعضهم عنده كذا طرائق عجيبة، خلاص هو هذا النص وانتهينا وقضينا وسواه كلام فارغ، يعني عجيب هذا الأسلوب الغريب في طروحات بعض الناس. هذه موجودة في الكتابات وموجودة في بعض الندوات وموجودة في بعض الطروحات، قضية لا يمكن 40-50 سنة أو 100 سنة في أخباره وأحاديثه، ثم يقف جامدا لا يستطيع أن يجيب على بعض المرويات وبعض الأحاديث الصحيحة الثابتة. فنقول حنانيكم يمكن الجمع. ميزة العالم المستبصر في دين الله سبحانه وتعالى أنه يفرح بهذا الرسوخ، دلالة النص الذي استوعبه يفرح بهذا كثيرا، لأن هذا هو الرسوخ العلمي، هذا هو الاجتهاد الحقيقي في معرفة النص الذي آمن به كل العلماء، لابد من الجمع بين النصوص. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عارض صحي، والسحر أنواع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة وقد فصلوها وبينوها، وابن القيم تكلم عنها وعشرات العلماء. هناك مرض عارض، مرض يصيب الإنسان ويؤجر به ويرفع عند ربه سبحانه وتعالى، وقد أصاب النبي عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى يقول والله يعصمك من الناس، ومع ذلك كسرت ثنيته وشج رأسه وتفل في وجهه عليه الصلاة والسلام، والآية محكمة والله يعصمك من الناس. هذه العصمة لا تنافي بعض الإيذاء الذي يؤذى به النبي عليه الصلاة والسلام رفعة للدرجات وبيانا لبشريته ومكانته عليه الصلاة والسلام، وليعرف الناس الحقيقة، حقيقة التضحية وحقيقة البذل، لا اعتراض بين هذا وذاك. فنقول لمن يحاول أن يشغب على بعض المفاهيم الدينية أو بعض المفاهيم الشرعية، اجتهدوا، بينوا، ناقشوا، اقرأوا 10 قرنا نائمة غافلة عن تحقيق النصوص فيها. نقول اجتهدوا وجددوا، أيضا لا نمانع في هذا، ونقول استفيدوا من أئمة السلف عليهم رحمة الله، ولكم أن تعقبوا عليهم، بل لكم أن تعترضوا على بعض ما قالوه، ولكن لا أن يظن الإنسان أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل. فالاجتهاد نعم حق وموجود، ولكن لا يكون هذا على الصعود على أكتاف القوم. شرب النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من النبيذ، وهناك أحاديث كثيرة، ولكن هذا ليس هو الخمر، ماء وزبيب، يأتي يبقى يوم ولا يومين والحده 3 مثلا، فيبقى هذا ويشربه النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان بعضهم يجهزه له، وهناك خادم يهيئ له هذا الأمر فيوضع ويشربه في الصلاة والسلام، نوع من أنواع الشراب. هذا النبيذ يعني شيء يبقى فترة، ولكن لا يخمر، لا يبقى يسكر العقل ويسكر الوجدان، هذا لا يمكن أن يكون على النبي عليه الصلاة والسلام. قارن هذا بما فعله بعض الصحابة
يعني فعله عمر بن الخطاب وفعله معاوية بن أبي سفيان وفعله أبو سعيد الخدري وفعله جابر بن عبد الله وفعله ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم، كل هؤلاء فعلوا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا أمرا مشكلا ولا قضية يعني صعبة أو تخل بالمروءة. ماء وزبيب، ما الأمر في ذلك؟ أو شيء من هذا الذي يشربه الإنسان ويبقى بضعة يعني أقل من ثلاثة أيام، فلا إشكال في هذا أبدا. أما نأتي لنسب صحابة رسول الله ونستشكل عليهم ونأتي ببعض الخزعبلات من هنا وهناك اتهاما لهم، ثم بعد ذلك نستنبط أنهم شربوا الخمر فعلينا أن نلعنهم، لنقول لعن الله شارب الخمر وحاملها وساقيها، هذه الاستنباطات الباطلة المزعومة. إذن علينا أن نفهم كل هذا، ينبغي أن يكون بوعي الدليل وفهم الدليل. إذن هذا هو معنى ما كان من فهم النبي عليه الصلاة والسلام من مروية شرب النبيذ، ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام في تطوافه على أهله، هذه أحاديث صحيحة ثابتة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على أهله في الليلة الواحدة. هناك رواية أخرى في سنن أبي داود وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل إلى أهله، فبعضهم يأتيهم وبعضهم يقبلهم، وقد كانت أم المؤمنين عائشة تروي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل أهله وهو صائم. بعضهم يقول كيف يروى هذا، هي تروي أم المؤمنين عائشة خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون تشريعا للأمة وحتى تفهم الأمة، هذا ليس مخالفا للمروءة وليس مخالفا للعقل. البعض يقول كيف يمكن أن يروي أنس أنه كان يأتي أهله وكان يطوف بينهم، كانت كل هذه الأشياء معروفة، خادمه يدخل عليه كما شاء كما في رواية الصحيح، وهذا قبل آية الحجاب، ويفهم كل هذا وتطوافه هذا عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية بهذه الصورة. بل بعضهم كان بغسل واحد، وهذا له معنى فقهي في قضية الإتيان وفي قضية السلام. فإذا نفهم هذا ونستوعبه جيدا، وأنا أنصح كل بالذات أجيال اليوم شباب اليوم، إذا قرأتم كتابا أو إذا سمعتم محاضرة أو إذا دخلتم وناقشتم في مجلس أو أرسل لكم أحدكم بالواتساب أو بالإيميل مقالة أو نشرة أو أي شيء من هذا، هذا كلام طويل يعني ليس وليد اللحظة، انظروا وتأملوا وابحثوا وقارنوا. والحمد لله الآن بين أيدينا الأبحاث المختلفة، وكما يسمونها الشيخ جوجل، يعني يمكن أن يأتي للناس بأبحاث يعني كثيرة. وأنا أيضا أنصح العلماء، أقول لهم يا إخواني العلماء، إذا كتب أحدكم بحثا علميا جادا ومتينا ومتقنا انشروه في الانترنت، ولا تفعلوا هذه قضية حقوق النشر وحقوق الطبع وحقوق الكذا فتمنع الناس عن العلم. ليس كل الناس الآن في أوروبا وفي غيرها من البلدان يستطيعون الوصول إلى هذه الكتب، لك أن تقول والله طب انشروا على الأقل في هذه المواقع الخاصة ببيع الكتب مثلا، يعني انشر وساهم أو ضع عليها مثلا علامة معينة، والله نسخة للانترنت مثلا، دع الناس تقرأ أو PDF وينشر، لأن هذا يفيد كثيرا الناس. أما أنا حقيقة أجي يعني أبحث بعض المسائل، وهناك مراجع ومصادر مهمة وقد كتبت يمكن من عشرات السنين، وللأسف أتكلم عن المعاصرة منها، وبعض رسائل ماجستير ودكتوراه، لكن الناس لا تعرفها،
موجودة في الكتب فقط،
موجودة فقط في الكتب، وبعضها يعني مطبوعة في العراق وبعضها مطبوعة في بلدان يعني من الصعوبة الحصول عليها. بل حتى في المعارض يعني أنت تفرح غاية الفرح، يعني بالأمس القريب كنت أبحث عن بعض الكتب لأحد العلماء السوريين الكبار، والدار التي كانت تنشر له توقفت منذ 10 سنوات. طب أين هذا ينشر الآن كتبه؟ كل من يقول لك والله هذا دار نشر التي تنشرها فلان، وبعدين تركها وراحت لبقايا من الكتب عند فلان، وهي كلها أبحاث علمية متينة فيها أسانيد وفيها مرويات وفيها تدقيق، لك أن تأخذ ولك أن ترد. لكن طبعت متى؟ طبعت في أواخر التسعينات وطبعت في أول 1400، يعني بعضها لها 30 و40 سنة، والآن غير متوفرة غير موجودة. الدور هذه مثلا ما اهتمت، إما قضية صفقات مالية وإما قضية يعني أمور تجارية. طب وأين ذهب العلم؟ فليقم البعض بنشر هذا الأمر. وجزا الله خير مركز جمعة الماجد في دبي عندما زرته قبل سنتين ونشرته في مذكرات سائح، كان القائمون عليها يعني حفظهم الله قد أخذوا مجموعة من كتبي، وبسرعة البرق يعني نشر الكتاب PDF عن طريق الأجهزة هذه الماسحة السريعة، لا تأخذ يعني سويعات، وإذ بالكتب هذه جاهزة PDF لتنشر، ما تحتاج تتطلب وقتا. وجدت بعض الإخوة الزملاء أيضا في الفيسبوك يراسلون أن بعض كتبي قاموا هم بأنفسهم بنسخها كاملة بالPDF ونشرها بين الناس، فقلت جزاكم الله خيرا. فعلينا أن نجمع بين هذا وذاك، يعني كل كتب له الحق المؤلف أن يعني يحفظها لنفسه أو ل يعني جهده وبذله، لكن نقول انشروها في الانترنت، ضعوا نسخة مكتوبا عليها، هذه نسخة خاصة بالانترنت يستفيد منها الناس بالعلم وبالفهم.
وبعض الأحيان تكون هذه النسخ أيضا تحفظ له حتى التحريف في بعض كتاباته أيضا.
نعم أحسنت، يعني تكون هذه النسخة هي النسخة المعتمدة، لكنني أنا أبعد يعني أذهب إلى أبعد من هذا. نعم. وهو أن نسهم في التوعية، أن نسهم في نشر العلم، ولا أن نكون فقط هو محصور في صدور 5 أو 10 أو 50 أو 100. يعني المسألة هذه تحتاج إلى جهد جهيد. يعني لما كان صاحب أحد المجلات القديمة، لا أتذكر الآن، مجلة نشرت السلسلة الصحيحة للدكتور للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهي سلسلة مقالات قد تكون في مجلة التوحيد أو غيرها، وبعد ذلك نشرت والحمد لله في المجلدات الضخمة. يعني كم من كتاب أصلا في بداية أمره مجموعة مقالات، أجلس أحيانا مع بعض العلماء والمفكرين وأجد ما شاء الله معه أضابير من الأوراق الهائلة، وهذه بها أبحاث متينة كنا نسمع عنها، بعضها مثلا مخطوطات، بعضها جهود، يقول هي موجودة عندي. طب ما تقوم بنشرها وإرسالها إلى أهل التحقيق والعلم إن لم يكن لك جهد في هذا.
جميل. طب هذه أيضا شبهة، وأنتقل إلى شبهة أخيرة في حلقاتنا هذه المتتالية. هناك قيم يذكرها العلماء والمسلمون دائما بشكل دائما، كالدعوة للزهد، وأيضا التقليل من الدنيا، بل في بعض الحين يدعونها فيها في صلواتهم وخطبهم، ومعي الآن أكثر من حديث تكون يعني متناقضة نوعا ما كما يقال. يعني بعض الأحيان تدعو في منابرهم اللهم أحيني مسكينا وأبتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين، مثل ما ورد في الحديث. وأيضا كيف كذلك، يعني البعض يسأل كيف يكون ذلك والنبي الكريم يقول أفضل الناس من أتاه الله مالا وعلما. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة. حديث آخر يقول فيه النبي أربع من السعادة، ومنها الدار الواسعة والمركب الهني وغيرها وسواها. السؤال هنا، هل لدينا مشكلة في روايات ومصادر التشريع كما يقولون، مشكلة في يعني منهجيتنا العلمية؟
والله لا أمتع ولا أجمل لدى العالم من الاستبصار في هذه النصوص الشرعية، لن تجد لذة، بل كما قال أحد السلف عليهم رحمة الله يرقص القلب طربا عندما يأتي ليبحث في هذه المرويات، يسعد بدينه، يسعد بشريعته.
نعم.
هذه لا تكون من الإنسان العادي، الإنسان الذي يقرأ مجرد كتاب ملخص وينتهي الحال، لا، الذي يقرأ في مصادر مختلفة في ألوان مختلفة. على ذكر الألوان، أمس كنت أقرأ كتاب عنوانه أحكام اللون في الفقه الإسلامي، اللون هذه الألوان فيها رسالة دكتوراه عن أحكام اللون، وطبعا عالم من عوالم المباحث الفقهية المختلفة فيها طرف يعني طرافة. فعسى إن شاء الله أن تأتي كذا حلقة من الحلقات أن نتكلم عن الجمال، لنعرض هذه هذا الكتاب وما فيه من جماليات. فأعود أقول لا، ما في أجمل عند العالم من أن يستبصر مثل هذه الأمور، أن يصل إلى الحقيقة. الحقيقة لها لذة يا أخي، لذة والله تفوق كل لذة. ولكن متى تكون هذه؟ تكون هذه عندما تصل وأنت صادق في بحثك، جاد في بحثك، مؤدب في بحثك. هذه هي الثلاثية المجتمعة، أن يكون عندك بحث جاد، وأن يكون عندك سؤال جاد، وأن يكون عندك أدب جاد عندما تبحث، ثم تكون لديك قضايا وأسئلة. أن تظن والله أنا الذي وصلت ولا أريد أن أناقش غيري، ولا أريد أن أحاور غيري، ولا أريد أن أطرح المسألة مع غيري لنستنير ونتناقش ونتحاور، هذا ضلال وليس هذه حقيقة، هذا حقيقة مزيفة. ثم الشيء الثالث هو الأدب، لأنك إذا تأدبت فهمت المعنى، رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، هذا هو الأدب. أما تقول المسألة مفصولة ومنتهية، هذه لا تكون من أدب العلم، تقول هذا هو الراجح عندي، هذا ما وصلت إليه، هذا هو التحقيق عندي، وهكذا. فيكون الإنسان مستبصرا مؤدبا سائلا، لا يوجد إنسان أكبر من أحد. كل إنسان يمكن أن يسأل الآخر. وقد تحدث في هذه القضية الدكتور طه جابر العلواني حفظه الله في كتابه الشهير عن التفكير الذي أصدره مركز الفكر في واشنطن. فأعود مرة أخرى لأقول أن هذه الأطروحات مثلا التي نتكلم عنها، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، عندنا منهج علمي، سند ومتن. هذا الحديث برواياته الخمسة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدد هائل من أهل العلم يقول هو حديث ضعيف بمروياته المختلفة، ها؟ يعني التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأحاديث الصحيحة الصريحة التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى كما في الحديث الصحيح، فتنة الفقر وفتنة الغنى، لأن الفقر كاد الفقر أن يكون كفرا، وفتنة الغنى التي تشغل الإنسان عن طاعة الله والعياذ بالله. إذن هذا هو المفهوم الصحيح، إذن نحن في غنى عن هذه الأحاديث. ثم لو جمعناها كما كتب في ذلك الإمام المعلمي عليه رحمة الله، وبعده هو الإمام الشوكاني وغير من الأئمة عليهم رحمة الله في شرح هذا الحديث تحديدا، يعني بعض من صحح الحديث أو من توقف عنده أو من حسنه، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، نأخذ الجملة، هذا الذي أقوله دائما، نأخذ الجملة التراكبية لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هو ولد عليه الصلاة والسلام وقد كان له مال من والده، ثم تاجر مع خديجة في حياته، وكانت الأعنز عند داره عليه الصلاة والسلام، إذا كانت الأموال موجودة لديه، وتأتي بحالات ومنحنيات، أحيانا يأتي الشهر والشهران وليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كان يدعو الصحابة أن يعملوا وأن يجدوا ويأتوا بالأموال ويتهلل وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، ويقول أفضل الناس عند الله من آتاه الله مالا وعلما. الناس عند الله أربع، منهم من آتاه الله مالا ولم يؤته العلم، ومنهم من آتاه العلم ولم يؤته المال، ومنهم من آتاه المال والعلم، ومنهم من لم يؤته المال والعلم. فأفضل الناس عند الله تبارك وتعالى من آتاه الله المال والعلم. ماذا يعني؟ المال ينفقه في سبيل الله، والعلم يعلم به الناس. نحن ندعو في بين الحجرين في الطواف حول الكعبة المشرفة، كلما مرينا بين الحجر اليماني والحجر الأسود نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نقدم حسنة الدنيا على حسنة الآخرة، نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وما هي الدنيا حسنة؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي ذكرته قبل قليل، أربع من السعادة: المرأة الصالحة والجار الصالح والدار الواسعة والمركب الهني. كل هذه أمور دنيوية في دنياك، المركب والدار وكل هذه الأشياء
متع الدنيا،
كلها هي من متع الدنيا.
نعم.
لكن عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذا المفهوم، مفهوم الحياة، أو يقول أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه كما في الحديث، نأتي لتجليات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما يقول الدنيا ملعونة من وجه دون وجه، هي ملعونة من وجه إذا أخذها الإنسان وغرق فيها، فهنا معنى اللعنة. لكن كيف تكون لعنة دائمة وهي ممر الإنسان إلى الآخرة، معبرها من الآخرة؟ إذن هي ليست ملعونة لكل شيء فيها، ملعونة عندما يخرج الإنسان عن السياق وعن النمط، فحينئذ تكون ملعونة في هذا الوجه. لذلك شوف دقة الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يشرح لك الحديث دون طويل بيان، ملعونة من وجه دون وجه. الله أكبر، هذا دليل العقل، هذا دليل التبصر، دليل التبحر في العلم. فإذا نجمع بين هذه الأحاديث، وليس هناك أي اعتراض في منهجية ومصادر التشريع. البعض يقول ما هذه المصادر المتضاربة المختلة؟ يأتي إنسان سؤاله يوم القيامة عن الغنى ويسأل عن ماله أين أنفقه، ويبقى أصحاب الجد يعني أصحاب الغنى محبوسون يوم القيامة، أصحاب الفقراء يدخلون الجنة أول ناس، وأصحاب الجد محبوسون. طب محبوسون للسؤال لأن عندهم أموال ضخمة، لكن إذا كانت هذه الأموال في سبيل الله، إذا دخلوا بعد ذلك لا يعني أنهم ليسوا أعلى مقاما، لا، يمكن أن يرتقي إلى الفردوس الأعلى من الجنة. وعندما يقول أفضل الناس من آتاه الله مالا وعلما، فهو بلا شك أصحاب الدثور والأجور في الحديث الصحيح، اللي هو ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، الحديث الشهير. فأتى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يعني سبقنا إخواننا، فقال عليه الصلاة والسلام بدأ يبين لهم تسبحون الله ثلاثة مثلا، تحمدون ثلاثة، وتكبرون الله سبحانه وتعالى، على أساس ماذا؟ يريدون أن يصلوا إلى مثل أصحاب الدثور هؤلاء، أصحاب الأموال. فعرف أصحاب المال بالقضية التسبيح، فساروا يسبحون ويحمدون، ينفقوا في سبيل الله ويفعلوا مثل هؤلاء الذين ليس لهم المال، يسبحون ويحمدون، فجمعوا بين هذا وذاك، فرحوا وأتوا واشتكوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني عرف أخواننا السر، يعني صاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون وأيضا ينفقون في سبيل الله كأهل الدثور. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن أكرمه الله تبارك وتعالى بالمال الحلال وبالعمل الحلال وبالمشروع الحلال لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيكرمه. وأما من كان ماله قليلا فهذا اختيار الله سبحانه وتعالى له، أهم شيء يكون بالحلال، وكما قال بشر بن الحافي عليه رحمة الله المال الحلال لا يحتمل السرف، لأنه في الغالب إذا رأيت إنسانا يسرف فاعلم أن هناك شبهة في المال عنده. فهذه هي المفاهيم التي تجلى فيها أئمتنا عليه رحمة الله، فلا شبهة في مصادر التشريع ولا في مرويات التشريع، كل ما في الأمر أن الإنسان بحاجة إلى أن يتبصر وإلى أن يقرأ وإلى أن يتعلم. وكما جاء في رواية الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله عندما وجده أحد اليهود فقال له وقد رآه يركب بغلته ويلبس أحسن الثياب والبغلة هذه الفاخرة والغالية الثمن فقال له كيف تقولون أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن. يقول كيف تكون هذه الدنيا لكم سجنا وانتم اللي راكبين اركب
يعني متمتعين
وهذه الملابس الفخمه والاموال التي بين كيف انتم في سجن ونحن اللي عايشين في عذاب. فقال له الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله الدنيا سجن المؤمن بما يقابله في الاخره والكافر بالنسبه للدنيا هو في جنه مقابل ما سياتيه من عذاب في الاخره. فأنا في سجن في الدنيا مقابل آخر لا يعني هذا أنني لا ألبس الجميل ولا أتطيب بأفخر أطيب العود وأفخره لا كل هذا لا تناقض فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس أحلى الحلل وأجملها عليه الصلاة والسلام وقد تأتي أحيانا ظروف فيأتي بالثوب الواحد ويطوف على أهله ويصيبه شيء من الماء فيأتي فيصلي به في الناس وتحكهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه يأتي هكذا حاله ويأتي هكذا حاله والناس وهكذا طبيعة الدنيا فيهم. لكنه كان يرفض التمتع بالدنيا بالحلال يرفض ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لها. فإذا لا مشكلة عندنا لا في مصادر التشريع ولا مشكلة عندنا في مروية التشريع. وإن وجدنا بعض خللا مثل هذا الحديث فنأتي ونقول أسانيده ومروياته مثل أحيانا مسكينا ومثل مسكينا نقول هو حديث ضعيف من مرويات الخمسة حتى لو حسنه بعض أهل العلم فهذه هي أجوبته. وهكذا نعيش في راحة في أمر ديننا ومصادر تشريعنا والجهد الهائل الذي بذله أئمتنا عليهم رحمة الله فنتواضع ونناقش ونحاور ونقول هذا جهدهم ونأتي نناقش هذا الجهد لا أن يعني ننتطي شيئا لا نحسنه ولا نقدر عليه على حساب هؤلاء الأئمة الأكابر رحمة الله عليهم.
جميل. إذن بهذا نختتم بهذه الشبهة الأخيرة. ست شبهات عرضناها في حلقتين وعلى جزئين وأيضا أوضحنا أيضا فيها المنارات في طريق الإسلام سواء من تشريعات أو غيرها أو مرويات أخرى. إن شاء الله بإذن حلقتين قادمة كمان فيها سلسلة تكون مثل هذه السلسلة.
ونحن إن شاء الله يعني نطالب الجمهور أن يدعو لك لأنك على أبواب زواج الأسبوع القادم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لك بالزواج الصالح الطيب ونجمع بينكما على خير. قد نفقدك يعني أسبوع ولا أسبوعين لكن حنكون مع بعض إن شاء الله
بإذن الله. الله يجزاك خير شيخ. وأيضا أظن يعني زي ما تقول أنت بتفقد أنا اللي بفقدكم إن شاء الله إلا كان تجون معنا طبعا.
لا الله يوفقك ويسعدك لهذه خصوصياتك.
الله يسعدك. شكرا لكم قدر
ولك.
الشكر لكم أيضا مشاهدينا ومتابعينا. أيها الإنسان هو خطاب ذاتي يتكرر لنا دائما في كل أسبوع لنغير ونتغير. في أمان الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا